بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث الموصول بتوفيق الله والقراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. باب من الشرك النذر لغير الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم.
سمعتك الشمال اليمين.
النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم وما أشبه ذلك. والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه، مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون النذر لله والمنذور معصية. ونظير هذا الحلف بالله.
والفرق بينه وبين نذر المعصية، انتبه هذه نقطة دقيقة. الشيخ مثل قال نذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، يريد بذلك التقرب إلى الله. والفرق بينه وبين نذر المعصية من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وبين مثل أن ينذر مثلا أن يشرب خمرا إن نجح ولده، أو يقيم حفلا فيه رقص وطبل إن نجح ولده. إنما النذر لغير الله أن يقول لفلان علي نذر كذا وكذا. طيب، فيقول والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر، ها؟
قال والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه.
يبقى النذر لغير الله ليس لله أصلا، نذر للبدوي، نذر الحسين، هذا ليس لله، وإن قصد به أن يشفع له بذلك عند الله. نعم. ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه.
نعم. مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله.
نعم.
فيكون النذر لله والمنذور معصية.
تمام. يبقى ما الفرق بين النذر غير الله والنذر معصية؟ نذر معصية قل لله، معصية لله علي نذر إن نجح ولدي أن أحضر مثلا فرقة موسيقية تضرب في البلد كله، يبقى نذر لله، ولكن هذا النذر نذر ماذا؟ معصية. إنما النذر لغير الله هذا نذره لغيره ولو كان في نفسه طاعة كذبح كصدقة أو غير ذلك. نعم.
ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم والحلف بغير الله، فالحلف بغير الله مثل والنبي لأفعلن كذا وكذا،
هذا شرك أصل. نعم.
ونظيره النذر لغير الله، والحلف بالله على محرم مثل والله لأسرقن، ونظيره نذر المعصية. وحكم النذر لغير الله شرك، لأنه عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا، وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه كالحالف بغير الله، فلا ينعقد وليس فيه كفارة. وأما نذر المعصية فينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين كالحلف بالله على المحرم ينعقد وفيه كفارة. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين.
هذه مقدمة غاية في النفاسة جدا، التفريق بين النذر لغير الله والنذر إذا كان معصية، نذر المعصية، تفريق بين هذا وذاك، وبين حكم كل، وربط ذلك بالحلف بغير الله والحلف لله عز وجل على معصية. خلاصته يا إخوان باختصار: عندي نذر لغير الله، عندي نذر لله ولكن معصية. نذر لغير الله تسمي فلانا وعلانا من القبور، هذا نذر لغير الله. هذا النذر لغير الله ها لا ينعق لأنه شرك وليس فيه كفار، بل عليك أن تتوب وأن تستغفر إلى الله عز وجل. طيب ونذر المعصية، نظرت إلى لك بمعصية فهذا ينعقد وفيه كفارة يمين ولا يجوز الوفاء به، ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به. مثال هذا وذاك كالحلف بغير الله والحلف بالله على محارم، فالحلف بغير الله لا ينعقد أصلا وبالله ينعقد، ولهذا فيه كفارة. والله لا أقتنع، والله لا أدخل بيت أختي، من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لكن لو قال مثلا ورحمة أبوي مثلا حلف بالأب ألا يدخل بيت أختي لا ينعقد. يبقى إذن النذر لله على معصية، النذر لغير الله، الحلف بالله على معصية، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، النذر لغير الله، كلاهما لا كفارة ولا معقبة. الحلف بالله على معصية، النذر لله على معصية، في ينعقدان فيهما الكفارة. عرفتم هذه النقطة؟ وهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي من نقاط الحقيقة الدقيقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفارته كفارة يمين، كفارة النذر كذا كفارة يمين. طيب يبقى أعطيني الخلاصة يا أخوان، أحد يعطيني الخلاصة في النذر لغير الله والنذر معصية، فرق بينه وبين النذر المعصية، النذر المعصية والنذر لغير الله، والحلف معصية بالله والحلف بغير الله. أعطوني الفروقات. ها قولي يا عماد. النذر لغير الله والحلف بغير الله لا ينعقد، وبالتالي في ليس فيما كفر. مثل للنذر لغير الله. يقول نظرت أن أذبح لفلان، نعم للبدوي علي نذر إن كذا، تمام. طيب والحلف بغير الله، يحلف بالأبي يحلف بكذا، تمام. نذر المعصية، نذر المعصية في الكفار، والحلف بالله على معصية ينعقد في الكفار. صورة النذر معصية على معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وجاء في ولهذا بعضهم يقول بأن هذا لا كفارة فيه، لكن جاء في رواية صححها بعض أهل العلم أنه كفارته كفارة يمين. طيب والحلف بالله على معصية ينعقد فيه الكفارة، لكن لا يجوز فعل المعصية كما لا يجوز نذر المعصية، تمام. هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. قولي يا إبراهيم. نذر الطاعة والنذر لله على معصية والنذر لغير الله ده بينعقد، ايه الفرق بينهم؟ طيب مين.
واذا
نظر نذر معصية فلا ينعقد. لا نذر معصية، نذر لله، لله علي نذر ان اشرب خمرا،
هذا لا ينعقد وليس في كفارة فيه.
انتبه سرحت، نذر لله على معصية، نظر لله إن رد الله عليه هذه الأرض لا لا يحضرن مغنيات، ينعقد فيه الكفار، لكن لا يجوز أن يفي به، لكن لا يجوز. معنى ينعقد يعني، معنى ينعقد يعني يلزمه كفار، هذا معنى ينعقد. لأن الكفارة ما تلزم إلا ما المنعقد، لكن فيه ماذا؟ كفارة. ولا يجوز لك أن تأتيه. طب نذر لغير الله هذا لا ينعقد، وبالتالي ليس فيه كفارة. طيب مثال ذلك، مثال الحلف بغير الله، من حلف بغير الله هل ينعقد يمينه؟ لا، وبالتالي ليس فيه الكفار. استغفر الله عز وجل، من حلف بالله العزة فليقول لا إله إلا الله. طيب وإذا حلف بالله على معصية هذا ينعقد فيه الإيه؟ وفيه الكفار. ولهذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي أن أحلف بغيره صادق. قول يا عبد الله ها تفريق. نذر الشرك ها؟
نذر الشرك لا يجب وعليه ويلزم التوبة ولا كفارة.
تمام.
ونذر المعصية ينعقد ويلزم الكفارة.
ويلزم الكفارة، لكن لا يجوز الوفاء به.
ولا يجوز الوفاء.
نعم. كالحلف.
كالحلف بالكعبة، كالحلف بالمخلوقات.
تمام. لا لا، مثل الحلف بالله والحلف بغير الله. فالحلف بغير الله. ويستغفر ولا كفارة فيه. تمام.
والحلف بالله على المعصية لا ينعقد ويجب عليه.
لا، الحلف بالله على المعصية هذا ينعقد ولا منعقد؟
ينعقد ويلزمه.
ينعقد ويلزمه ليه؟ الكفارة. تمام.
قال الإمام المجدد رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر. قال العلامة العثيمين
في هذا الباب آيتين، الآية الأولى قوله يوفون بالنذر.
قال العلامة العثيمين الأولى قوله يوفون بالنذر، هذه الآية سيقت لمدح الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة، لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة. ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى وليوفوا نذورهم لكان أوضح، لأن قوله وليوفوا نذورهم أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا. وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا هو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك.
نعم، هذا الوفاء، هذا في الوفاء وليوفوا نذوره. أما في عقد النذر من أصله فلا ينبغي الإنسان أن يعقد نذرا معلقا وهو محرم، وإنما يستخرج به البخيل، لإن شاف الله ولدي لفعلن كذا، لا تصدقن الله بكذا، لكن يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة، فيجب الوفاء به. نعم.
يقول شيخنا النذر نفسه عبادة أم أن الوفاء بالنذر عبادة؟
الوفاء. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال العلامة العثيمين رحمه الله الآية الثانية قوله وما أنفقتم ما شرطية، وأنفقتم فعل الشرط وجوابه فإن الله يعلمه. قوله من نفقة بيان لما في قوله وما أنفقتم، والنفقة بذل المال، وقد يكون في الخي وقد يكون في غيره. قوله أو نذرتم معطوف على قوله وما أنفقتم. قوله فإن الله يعلمه تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وفي
يعني
الصحيح
هنا الجزاء مراد، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما فائدة فإن الله يعلمه؟
سيجازيكم عليه.
الله يعلم كل شيء، هذا الجزاء فإن الله يعلمه، ما قال فإن الله يثيب عليه، قال فإن الله يعلمه. قال الشيخ تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية، أي أنه عبادة وطاعة، فإن الله يعلم وإذا علمه الله جازاك، لكن هذا العلم الذي يقتضي الإثابة وليس العلم الذي يقتضي مجرد إخبار أن الله يعلم ذلك، لا، الله يعلم أصلا ويعلم أنك ستنذر، لكن العلم هنا معناه الذي يترتب عليه ماذا؟ الإثابة، فإن الله يعلم وإذا علمه الله فإن الله سيجازيك عليه خيرا. وهذا بقى المحل الذي استدل به المؤلف، وهو أن النذر هنا من جهة الوفاء فإنه طاعة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وفي الصحيح سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد. قوله من نذر جملة شرطية تفيد العموم. وهل تشمل الصغير؟ قال بعض العلماء تشمله، فينعقد النذر منه.
نذر الصغير، نذر الصغير. نعم.
قال فينعقد النذر منه، وقيل لا تشمله لأن الصغير ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام، وبناء على هذا يخرج الصغير من هذا العموم لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام.
نعم.
قوله أن يطيع الله.
نعم، الصغير ليس مكلفا، ولهذا إلزام ليس بإلزام، إلزام لنفسه ليس بإلزام من قبل الشارع، من قبل الشارع، لأن النذر هذا يجب عليك إذا نذرت أنت ككبير كمكلف، لكن هذا الصغير غير مكلف، وبالتالي إذا ألزم نفسه بهذا النذر فإنه لا يلزم، فإنه لا يلزم. نعم. البلوغ، البلوغ الصغير الذي لم يبلغ. كيف يعني عموم النذر ما يلزمه؟ عموم النذر ما يلزمه، لأن هذا يلزم المكلف، ده وجوب، والوجوب هذا يلزم المكلف، والصغير غير مكلف فلا يلزمه هذا. دي ما لها علاقة بالتصرفات المالية، لا علاقة بالتكليف، لأن دي عبادة، دي عبادات مش تصرفات مالية. نعم. نعم.
تعليق الطلاق على الحلف بغير الله أو على معصية.
قل الصورة يعني صورته. هذا لا ينعقد أساسا، هذا لا ينعقد بالنسبة لليمين، لا ينعقد، لكن لو ضم لو قال حلف بغير الله ما انطرح كذا، لكن لو حلف بغير الله أنك لو ذهبت إلى بيت أبيك فستكون طريقا، هنحذف الحلف بغير الله ونبقي الشرط، يبقى ده بقى شرط مش حلف. انتبهت؟ يعني في فرق بين يحلف بغير الله لن تذهبي، ورحمة أبيه لن تذهبي إلى بيت أبيك، فهذا ما يلزم شيء. لكن لو حلف يقول ورحمة أبي، ها، لو ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، هنا صار شرطا، فبنلغي اليمين هذا، فليكون عليك كفارة من قبل اليمين، ولكن نوقع الطلاق إذا كان ينويه. نعم. كيف يعني؟ بمعنى ها؟ إن لم تشرب الخمر فأنت طالق، إذا علق ذلك على إن لم تشرب الخمر فأنت طالق، فهي طالق من وقتها لأنها لم تشرب الخمر، هو علق على هذا. نعم.
قوله أن يطيع الله
شرط وشروط، فإذا كان ناويا الوقوع أيا كان، كان ناويا الوقوع بخلاص، إلا إذا علق على مستحيل، يعني إن لم تحول هذا العمود ذهبا مثلا ليس في المستطاع، فلا تعلق بهذا طلاق. نعم. ها؟ أي؟ نعم هذا يعاقب، هو يعاقب لأن لن تشر. نعم.
قوله أن يطيع الله، الطاعة هي موافقة الأمر، أي أن توافق الله فيما يريد منك إن أمرك، فالطاعة فعل المأمور به، وإن نهاك فالطاعة ترك المنهي عنه. هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أما إذا قيل
إن أمرك فالطاعة فعل المأمور به، وإن نهاك فالطاعة ترك المنهي عنه. نعم.
أما إذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل الأوامر والمعصية لفعل النواهي.
نعم. يبقى هنا الطاعة إذا أطلقت دخل فيها فعل المأمور وترك الإيه؟ المحظور، ده الطاعة إذا قيل طاعة. لكن إذا قيل الطاعة ومعصية، من نظر يطيع الله فطاعته، من نظر يعصي الله فطاعته، يبقى الطاعة خاصة بالأمر والمعصية بالنهي، يبقى الطاعة لفعل الأوامر والمعصية لاجتناب النواهي. نعم.
قوله فليطيعه، الفاء واقعة في جواب الشرط، لأن الجملة إنشائية طلبية، واللام لام الأمر، وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنظورة جنسها واجب كالصلاة والحج وغيرهما، أو غير واجب كتعليم العلم وغيره. وقال بعض أهل العلم لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا، وعموم الحديث يرد عليه.
انتبه، دي مسألة من نظر أن يطيع الله فليطعه يلزمه ذلك بنذر، لكن هل الوجوب هذا واللزوم هذا في النذر في الطاعة لابد أن يكون جنس الطاعة واجبا؟ يعني من نظر أن يصلي، من نظر أن يصوم، من نظر أن يتصدق، هذا الجنس ماذا؟ له جنس واجب، عندنا صلوات الخمس، عندنا صوم رمضان، فهنا يجب. أما إذا كان جنس غير واجب، مثل نظر أن يعلم العلم، وتعليم العلم غير واجب، يبقى إذن لا يكون الوفاء به على الوجوب. فهل يا ترى الوفاء في الطاعة لابد أن تكون الطاعة جنسها واجب ولا عموم الطاعة؟ رجح الشيخ عموم الطاعة، لأن هذا ظاهر الحديث، نظرا أن يطيع الله فليطيع، سواء أطاع بما هو جنس واجب أو أطاع بما هو جنس إيه؟ مستحب، وهذا الصحيح. يبقى دي مسألة، خلي بالك، يبقى عندنا مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى اللي كانت مسألة تفريق بين النذر المعصية والنذر الإيه؟ الشرك، دي مهمة جدا. المسألة الثانية التعليق في الآية فإن الله يعلمه، ووجه الاستدلال المصنف بالآية مع أن ما فيها التصريح بالطاعة. مسألة الطاعة إذا أطلقت والطاعة إذا قيدت، ما الفرق بين إطلاق الطاعة وتقييدها؟ المسألة هذه التي معنا، وهي وجوب النذر، هل يجب النذر إذا كان جنسه واجبا أم لا، أم هذا عام بعموم الطاعة؟ طيب، وظاهر الحديث أيضا،
وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقا ليس له سبب، مثل لله علي أن أصوم 3 أيام، ومن نذر نذرا معلقا مثل إن نجحت فلله علي أن أصوم 3 أيام، ومن فرق بينهما فليس بجيد لأن الحديث عام.
مسألة، هل هناك فرق بين النذر إذا كان مطلقا وبين النذر إذا علق على سبب؟ لله علي أن أصوم 3 أيام، لله علي أن أصوم 3 أيام، أو أن يقول إن نجح ولدي فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام، هذا معلق بسبب وهذا مطلق، هل هناك فرق في الحكم؟ بمعنى إذا كان معلقا على سبب يجب الوفاء به، وإذا لم يكن معلقا على سبب فلا يجب الوفاء به. الجواب ظاهر الحديث يشمل الأمرين، لأنه طاعة، والطاعة مطلقة سواء علق على سبب أم لا، دي مسألة مهمة أيضا جدا، وبالتالي لا فرق بين الأمرين، أن أقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، أو إن نجح ولدي أن أصوم 3 أيام. لكن النذر المعلق على شرط هذا بيختلف بقى في مسألة الحكم، فهذا محرم، نعم، وقيل مكروه.
واعلم أن النذر لا يأتي بخيل ولو كان نذر طاعة، وإنما يستخرج به من البخيل.
طيب، ولهذا واعلم أن النذر لا يأتي بخيل ولو كان نذر طاعة، معناه أنه ينهى عنه ولو كان نذر طاعة، لأنه إلزام للنفس بما لم يلزمها به الشارع ابتداء، ابتداء. نعم. لو قال ولهذا
لو قال لله علي نذر
حتى ولو
ولم يحدد
ولو نعم
لو قال لله علي نذر ولم يحدد شيء لله علي نذر
يكفر كفر كفارة يمين. نعم.
وعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة وإنما يستخرج به من البخيل، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يحرمه، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للنهي عنه، ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه، وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم وربما لم يفعل. ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، فهذا التزام مؤكد بالقسم فيشبه النذر. قال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي عليكم طاعة معروفة بدون يمين. والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر أو حلف على نفسه يعني أن الطاعة ثقيلة عليه. ومما يدل على قوة القول بالتحريم أيضا خصوصا النذر المعلق أن الناذر كأنه غير واثق بالله عز وجل، فكأنه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابله، ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون ذهبوا ينذرون، وفي هذا سوء ظن بالله عز وجل، والقول بالتحريم قول وجيه. فإن قيل كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به،
يبقى إذن مسألة هل النذر في أصله مستحب أو مكروه أو محرم؟ نقول مستحيل أن يكون مستحبا لأن النبي نهى عنه. يبقى هل النهي يكون للتحريم أو للكراهة؟ فالجماهير على أنه للكراهة، شيخ الإسلام رجح وإليه يميل الشيخ العثيمين أنه للتحريم، والأقرب الله أعلم إذا كان طاعة فإنه يكون للكراهة. طيب مسألة متعلقة بهذه، كيف تقولون بالكراهة أو التحريم وتقولون هذا القول بالتحريم قول وجيه مع أن الله أثنى على الموفين بالنذر؟ يبقى دي مسألة. الجواب،
فالجواب أننا لا نقول إن الوفاء هو المحرم حتى يقال إننا هدمنا النص، إنما نقول المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر، وفرق بين عقده ووفائه، فالعقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر.
ولهذا لا تعارض، إذ هذا المورد غير هذا المورد. الله لما أثنى على من؟
على الموفين
بالنذر، ما أثنى على النذر، والنبي لما نهى عن النذر. يبقى عندنا في الشارع نهي عن النذر، وعندنا في الشارع ثناء أمر بالوفاء إذا كان النذر طاعة، وطالما أن الطاعة إذا قام بها العبد فإنه يستحق الثناء. انتبهوا يا أخوان، عندنا نهي عن النذر مطلقا، طاعة معصية له سبب ما له سبب، معلق غير معلق، في نهي عن النذر. يبقى هذا بالنسبة لعقده ابتداء وإراده ابتداء، وعندنا أمر من الشارع أنتفي بالنذر إن كان طاعة، وعندنا إثابة. الإثابة هذه على ماذا؟ على أصل النذر. كيف يثيب وقد نهى؟ طيب الإثابة تكون على ماذا؟ على التزام الطاعة التي أمرت بها من قبل الشارع، وهي من نذر أن يطيع الله فليطيع. فلما قمت أنت بهذا الوفاء بما أمرك الله به استحققت الثناء. فلهذا أنت مثاب من جهة وغير مثاب من جهة، بل آثم من جهة على القول بالتحريم، محروم من جهة، مثاب من جهة الوفاء في نذر الطاعة، ملوم من جهة ابتداء عقد النذر. واضح؟ تمام.
النذر شفنا اللي
وبالتالي لا تعارض، لأن ده مورد وده مورد، ده مورد ابتداء وده مورد التزام، والتزام في قسم من أقسام النذر وهو نذر الطاعة. نذر الطاعة. نعم.
من نذر شفنا اللي يلزم نفسه ألا يقع في معصية معينة، يعني كل ما تاب
عاد. بالله علي نذر أن مثلا
كلما
وقعت إن وقعت في هذه المعصية فعلت كذا
ليلزم نفسه.
هذا يجب الوفاء
عليه. لا لا ليلزم نفسه عقده من البداية عقده ليلزم نفسه ألا يقع يعني.
لو ذكر النذر هذا محرم. ليه؟ لأنه لا تقسم طاعة معروفة. قل لا تقسموا. ليه تقسم انك انت تمنع نفسك عن المعصية بالنذر؟ يبقى اتخذت سبيلا غير مشروع. لكن انت اطع ربك بترك المنهي عنه. هذه آية عظيمة جدا. واقسموا بالله جل من لا مرتم لا يخرجون. قل لا تقسموا. ليه تقسم؟ طاعة معروفة. قدم طاعة من غير نذر. لماذا تنذر؟ قدم طاعة من غير نذر. نعم نعم. ونذر ليه؟ ما يتصدق. نذر ليه؟ واحد وجد نجح حوالته أو وجد محصول الأرض زائدة فيقول نذر علي أخرج كذا. طيب ليه؟ ليه؟ ما يقول ما يخرج مباشرة شكرا لله. لا يدل الناس عن النذر أبدا. لا يدل الناس عن النذر أبدا. نعم. النبي نهى وقال لما يستخرج بين البخيل. هذا الكراهة على قول الجماهير. نعم. إذا حج يعني إذا حج شوية يعني يواظب على ركعتين. هذا بقى على الخلاف في ركعتي بعد العصر. فمن رأى مشروعيتهما الدائمة يبقى صار طاعة يجب الوفاء عليه. ومن رأى أن النهي نهى. نعم. فنقول له لا تفعل هذا. لا تفعل هذا. أي نعم لا يصلي. في ماذا؟ شيخ الإسلام يرى أن النهي هنا للتحريم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عنه وقال ما استخرج به من البخيل وقال لنا ولرد من قضايا شيء كأن النبي شدد فيه. ولا له من جهة المعنى معنى ما يليق في سوء أدب مع الله كأنك تقول يا رب لن أعبدك حتى تعطيني. ففي سوء أدب. لكن الذي يظهر أن كراهة هنا كراهة تنزيه وليس تحريمية لأن ما في وعيد ولا في ترتيب وعيد ولا شيء. إنما هذا إرشاد. نعم. لأن النهي يشملهما. النهي يشملهما ولم يأتي تفريق. ولم يأتي تفريق. لكن هو لا شك أنه أقبح. يعني هذا أشد. يعني هذا أشد. ولهذا أن يقال في المعلق مثلا الميل إلى التحريم قد يقوى في النذر المعلق. نعم. هذا كله قبل التشريع. يعني أقصد حصل أن النبي نهى بعد هذا كله فامتثلوا. نعم.
شفنا مسألة إبدال النذر بالنذر. يعني هيجوز أن أنا عينت نذر أبدله بأفضل
لو كان أفضل؟ نعم. لو كان أفضل ما في مشكلة. يعني نذر أن يذبح كبشا فوفى بجمل لا إشكال هذا أحسن. حتى أحسن. لكن أقل لا. حتى لو عينه. حتى لو عينه واستبدله بما هو أفضل لا إشكال.
قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه لا ناهية. والناهي بحسب المعصية.
لكن نقول له الأفضل في هذا أنه يفي بنذري هذا ويأتي بلحم لو أراد أن يزيد في هذا يبقى أفضل.
يعني يريد أن يذبح لكن لا يأتي بلحم مثلا.
لازم يذبح إذا عين ذبحا. نعم. إذا كانت العبادة اللي عنده ذبح.
قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه لا ناهية. والنهي بحسب المعصية. فإن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام. وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه. لأن المعصية الوقوع فيما نهي عنه. والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منهي عنه نهي تحريم ومنهي عنه نهي تحريم ومنهي عنه نهي تنزيه. المكروه يسمى معصية شنو؟
نعم.
المكروه يسمى معصية.
في العموم معصية لأنه مخالفة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. قال العلامة العثيمين: يعني نذر الطاعة فقط، لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال الإمام المجدد: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة فصرفه لغير الله شرك.
هذا الضابط، لهذا الشرك صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. يبقى الشرك يؤسس على ماذا يا اخوان؟ يؤسس هل هذا الشيء عبادة ام لا، هل هذا الشيء عبادة ام لا؟ فان كان عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك، كان عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد، فلا تعبد معه احدا. نعم.
قال الامام المجدد: الثالثة ان نذر المعصية
طلب المدد، اللي بيجادل في طلب المدد من البدوي ما هذا ليس شركا، نقول طيب طلب المدد هذا عبادة ولا لا؟ الدعاء، الاستغاثة، التوكل، الخوف، الرجاء، الذبح، النذر، عبادة ولا ما بعبادة؟ متى يصح أنها ليست شركا؟ إذا لم يثبت أنها عبادة. لكن الله يقول فصل لربك وانحر، وأنت تفصل بين فصل لربك وبين انحر لربك. فعندهم أنه لو صلى للبدوي، لو صلى للبدوي هذا المشرك عندهم، القبوريون عندهم هذا، لكن لو نذر البدوي ليس بشرك. ويتأولون. فإذا الأمر هذا مؤسس على ماذا؟ الشرك هذا مؤسس على ماذا؟ على كون هذا الشيء عبادة أم لا. فإن كان عبادة فصرفوه لغير الله عز وجل شرك. نعم.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم نعم. إذن هذا الباب على اختصاره فيه مسائل، فيه مسائل يعني استفدناه. المسألة الأولى، الأولى أن النذر لغير الله عز وجل شرك لكون النذر عبادة، أن النذر لغير الله عز وجل شرك ها لكون النذر ماذا؟ عباد، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. هذه الأولى. الأمر الثاني، ما الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية؟ نقول يختلفان صورة وحكما، صورة وحكما. أما الصورة فالنذر لغير الله أن تقول ها نذرت لفلان، وأما نذر المعصية فهو نذر لله على معصية، فالصورة غير الصورة وعليه يختلفان حكما. فالنذر لغير الله شرك ولا ينعقد وبالتالي لا كفارة فيه، والنذر معصية ها نذر ينعقد ولا يجوز الوفاء بالمعصية وفيه الكفارة، وفيه الكفارة. طيب المسألة الثالثة، ما وجه استدلال المؤلف بالقول تعالى يوفون بالنذر على التبويب؟ نقول يوفون بالنذر، الوفاء لا يكون إلا على طاعة، إلا على عباد، إلا على عبادة. فدل هذا على أن النذر إذا كان لغير الله كان شرك، وهو المطابق للباب، باب من الشرك النذر لغير الله. الدليل يوفون بالنذر. طيب وجه ذلك أن الوفاء لا يكون إلا على طاعة، وصرف الطاعة لغير الله شرك. طيب المسألة التي بعد ذلك، وهي كيف يكون الوفاء بالنذر محمودا في الشارع مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟ الجواب لا تعارض، فإن الشارع ما مدح الناذرين إنما مدح الموفين، وبالتالي مورد هذا غير مورد هذا. ومورد المدح في الموفين أنهم التزموا طاعة الشارع، من نذر أن يطع الله فليطع. طيب إشكال يتعلق بهذه النقطة، قال تعالى وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر، إنكم تستدلون دائما ب وليوفوا نذره يوفون بالنذر على أن المدح في الوفاء. طب ظاهر هذه الآية المدح في النذر أصلا. قال تعالى وأنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر، فهذا عائد إلى النذر، فإن الله يعلم يعني يثيب عليه. فما وجه ذلك؟
يثيب عليه بوفائكم به. يثيب عليه بوفائكم به.
وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر،
يعني يثيب عليه إن وفيتم به.
نعم، أو نذرت من نذر، ما قال أو وفيت. طيب ما هو يبقى النذر وقع، يبقى بيمدح على شيء وقع وهو النذر، ما ذكر الوفاء. ها كيف وما انفقتم من نفقة هذا عمل صالح، او نذرتم من نذر هذا عمل صالح. يعني هو وجه طيب يا عبد الله، بس يعني قد يشكل عليك ان الاصل الظاهر ما قاله في الظاهر، فيكون هنا على تقدير وانفقتم من نفقتهم او نظرتم من نذر فوفيتم به فان الله يعلم. يبقى هنا على تقدير ايه؟ فوفيتم به، لان الشارع نهى عن النذر، فمستحيل ان يكون تفسير الايه على ظاهره او نظرتم من نذر مطلق النذر، وانما المعنى وانفقتم من نفقات او نذرتم من نذر فوفيتم به فان الله يعلم. طيب مساله، ما وجه هذه الايه مع التبويب وما انفقتم من نفقات او نذرتم من نذر فان الله يعلم؟ ما وجه المناسبه بين هذه الايه وبين ايه وبين التبويب؟ ما وجه ذلك المناسبة؟ أنها طاعة. الدليل؟ نعم، أن الله يجازي عليه. يبقى في قوله تعالى فإن الله يعلم إشارة إلى الجزاء عليه، والله لا يجازي إلا على طاعة، وطالما أنه طاعة يبقى بقى تتمة. إذا لو صرف لغير لك من شركا، يبقى أتفق هذا مع التبويب بأن من الشرك النذر لغير إيه؟ لغير الله. طيب مسألة، هل ما الذي يفيده من نذر؟ هل يدخل في ذلك بهذا العموم من، لأن من ألفاظ العموم من نذر تعرف يطوع، هل يدخل في ذلك الصغير أم لا؟ هل يجب على الصغير الوفاء بناء على العموم الموجود في قول النبي من نذر تعرف يطوع؟ هل يدخل في هذا ذاك؟ نقول العموم في ظاهره يدل على شمول الصغير والكبير، لكن ورد أدلة بإخراج الصغير وعدم التكليف، إذ الوجوب في الوفاء تكليف، والتكليف لا يكون إلا على البالغ وليس على الصغير. طيب يبقى، هل يستحب يعني نعود الصغير على مثل هذا؟ نعوده ما يبعد، ما يبعد، فيكون هنا تعوده على هذا وتدريبي على هذا باب تعظيم حرمة الله وشعائر الله، ما يبعد ما يبعد. طيب نعم نعم، أنا ما سمعت الوفاء. الوفاء يعني إن فعل، ما هو مثل ما تخاطب الكبير، دي موضع الخطاب للكبير، احنا بنقول يجب على الكبير وفاء بالطاعة، فاحنا الصغير بنقول لا لا يجب، لكن هل يبقى أنه إذا نظر، إذا احنا بننهاه، لكن إذا نظر نظر طاعة مش نعوده على النذر، لكن نعوده على تعظيم الشعائر إن نظر، لكن احنا بننهاه كما ننهى الكبير، تنهى الكبير لكن إن نظر، وتنهى الصغير لكن إن نظر. طيب ما الذي يفيده الطاعة إذا أطلقت والطاعة إذا قيدت؟ مسألة، هذه مسألة رقم كم؟ 10. ما الذي يفيده التعبير بالطاعة إذا أطلق عند الإطلاق وبالطاعة إذا قيدت؟ ها؟
عند الإطلاق تشمل المأمور والمنيع،
تشمل المأمور وتشمل
المنيع،
المنيع.
أما إذا قيدت أو أدخل معها المعصية
طاعة ومعصية، يبقى الطاعة لفعل المأمور والمعصية ووجه كون المعصية يدخل في الطاعة بإطلاق، وجه كون ترك المعصية يدخل في الطاعة بإطلاق، أنك أطعت الله بتركي أنا. طب لو استدل عليك مستدل في مسألة الإيمان وقال طالما أن الطاعة فعل وترك، علامة تكفرون من ترك العمل كله، هذا من باب الأمر إذا كان قد ترك النهي، فإذا ترك النهي فهذا طاعة وهذا عمل، لأن العمل يطلق على الفعل ويطلق على الترك. فعلام كفرتم وجعلتم التكفير الكفرة لتارك العمل فقط، ترك العمل، ولم تراعوا أن ترك المعاصي أيضا طاعة، وأنه داخل في الطاعة داخل في العمل، فهذا إنسان ترك المعاصي وترك الطاعات، فعلما كفرتم بترك الطاعات ولم تحكموا بإسلامه بترك المعاصي مع أن كل منهما طاعة وعمل. الجواب علي، ماشي أحسنت يعني، يعني من وجهين، الوجه الأول إن المعترك أصلا في فعل الأوامر، المعترك في هذا في فعل الأوامر وتحصيل العمل المأمور به، هذا هو المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة وبين وبين، ولم يكن معتركون في مسألة الطرق، وإن دخل في الإيمان ودخل في هذا. الأمر الثاني التلازم، وبالتالي نرد عليهم كما ردنا في عمل القلب، هم قالوا يلزم عمل القلب ولا يلزم عمل الجرح، قلنا بأنه لازم عمل القلب عمل الجارح، كذلك هنا قالوا فرقوا بين الفعل وترك، فهذا ترك كل الأوامر وترك كل المعاصي، نقول أعظم المعاصي أن يترك كل الأوامر، وبالتالي أيضا كلمة أنه ترك كل المعاصي غير مستقيم، لأن في معصية عظيمة جدا، وهي ماذا؟ أنه ترك الإتمار في بفعل الواجبات، يبقى هذا عصى، هذا ظهر لي الآن، ظهر لي الآن أصلا، لو قال يعني أنا تركت كل المعاصي وتركت كل المعاصي، فعلى ما غلبت هذا على ذلك أقول لأنك ما تركت كل المعاصي، لأن أعظم المعاصي لأنك عصيت بترك الصلاة، عصيت بترك، ده أنا هفصلها لك كمان، ده أنا هبيع لك تجزئة، مش هبيع لك كده كمان، ده أنا هقول له تركت الصلاة معصية، على القول يعني بالمعصية مش كفر كمان، تركت الصلاة معصية، تركت الزكاة معصية، تركت الحج معصية، تركت، يبقى أنت وقعت في بقى كم معصية، يبقى قوله بتاعت المعاصي ده وجه علي نخليه ثالث، هذا وجه طيب يعني ظهر لي الآن، ما أنا أقولك كل ما هتقلب هيطلع لك حاجات، فهذا أصلا لا يتصور قولك هذا تركت المعاصي مع ترك للأوامر، وإن تركت المعاصي، تركت أوامر تركت معاصي، نقول هذا ليس ترك، أنت وقعت في معاصي كثيرة جدا، يبقى أنت ما تركت المعاصي كلها، حينما وقعت في المعاصي يبقى لست تاركا للمعاصي. الأمر الثاني أنك لو تركت فإن الترك حتى يكون طاعة أن يكون لله، لأن فرق بين الترك لداعي من الدواعي خوف من مخلوق كذا وبين الترك لله، ولا يتصور أن يكون راجل يترك لله ولا يعمل لله، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأنه لو كان تاركا لله معاصي لفعل لله عز وجل، فهناك تلازم بين ماذا؟ بين هذا وهذا، فلما نسوا حظا ما ذكروا به، نسوا حظا ما ذكروا به من جهة أغرينا بينهم العداوة والبغض، فهذا مرتبط بهذا. وكما قلنا لا يتصور أن تكون تارك لكل المعاصي، فإن أعظم المعاصي أن تترك ما أمرك الله عز وجل به. نعم، الأمر يقتضي النهي، يعني اقتضي، لأنك مأمور أن تفعل ومأمور أن تترك، ولهذا يدخل النهي في الأمر. نعم، طيب مسألة هل النذر الذي يجب الوفاء به يلزم أن يكون جنس الطاعة واجبا أم لا؟ مسألة، ها، قلنا بأنه لا يلزم للعموم من نظر أن يطيع الله فليزر. طيب مسألة، هل يفرق بين في النذر نذر الطاعة بين إذا كان نذر معلقا وله سبب أو مطلقا؟ الجواب لا يلزم هذا. طيب ما حكم النذر؟ مسألة، ما حكم النذر؟ عقده ها؟ بين التحريم منهي عنه، منهي عنه وملوم صاحبه، لكن اختلفوا هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة. طيب لو أردت أنا أن أنذر طاعة من غير اشتراط ومن غير كذا، رزقني الله فنذرت، قلنا هذا مكروه، تم الحل. ما الحل؟ أنا أريد أن أطيع الله، نقول أطع الله بالمشروع، طاعة معروف، صدق، صلي، شكرا لله عز وجل. إذا أنعم الله عليك شيء قم صلي، إذا أنعم الله عليك شيء تصدق، وليس باللازم أن يكون هذا في صورة ماذا؟ أنا. الدليل قل لا تقسم طاعة معروف. نعم، كيف كيف
يعني إذا نذر الإنسان عملا مستحبا في أصله مستحبا، ثم نذر لله عز وجل أن يفعله وصار بهذا النذر واجبا عليه مع أنه لو كان مستحبا، والواجب في الأجر أعلى من
المستحب. لا 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 لا، أنت في فرق بين الابتداء والانتهاء. في الابتداء كله منهي عنه، إنما في الوفاء، في الوفاء يجب عليك أن تفي بمطلق ب ب ب ب بإلزام الشرع لك بالمطلق وهو الطاعة. وحينئذ فالمستحب سواء كان النذر جنسه مستحبا أو كان النذر جنسه واجبا فالواجب الوفاء به، اشترك في الوجوب. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. لا لا ينعقد بالنية، لازم التلفظ، لكن لو اللفظ يحتمل شيئا وغيره يبقى نعمل بالنية، لكن لازم اللفظ. نعم. نعم. وإذا أوجب الطاعة صار يجب الوفاء بها سواء كانت مستحبة في أصلها أو واجبة في أصلها. كيف التفاضل؟ ما في تفاضل، أنت نظرت طاعة يجب عليك الوفاء به، لا ينظر إلى أصلها إذا كان مستحبا أو واجبا. في غير النذر اخرج خارج النذر، خارج النذر، ونقول الثواب على الفرض هذا أعظم بكثير من الثواب على المستحب، بس يخرج من النذر. نعم. لأن لأنه هذا لغير الله، علة العقد لله ولغير الله، فالمعصية لله لكن على معصية، صار هنا المعصية في ماذا؟ في المنظور به، نظرت ماذا؟ لكن نظرك لله، ولهذا لا يكون شرك، نظر لله على معصية ليس شرك، نظر لغير الله شرك ولو كان طاعة، نظر لغير الله طاعة شرك، نظر لله معصية، معصية وليس شرك. هترتب على هذا اللي هو لله، لله انعقد، زي حلف بلا كذب أو حلف بالله على معصية، حلف بالله على معصية فلا يجوز له أن يفي، من حلف على يمين فأغرى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هذا العلة. يبقى العلة أن النذر الذي هو شرك لا ينعقد من أساسه، ما ينعقد، مثل ما قال النبي في الحلف من حلف بالله والعزة وكذا، ما قال فليكفر عن يمينه، قال فليقول لا إله الله أو كما جاء في الحديث، معنى ذلك أنه لم ينعقد أصلا، لم ينعقد. نعم.
الشافعية يقول في الحديث الصحيح من نظر كفرت النذر كفرت يمين،
يقول بأن هذا مفروض فقط لنذر الرجال. فأي واحد أي من يقع في نذر ونذر الرجال هذا
لا هذا نوع لا هذا نوع هذا نوع هذا قول الشافعي لكن هذا نوع يأتي في اللجاج ويأتي في المباح ويأتي في المطلق ويأتي في المعصية على ما جاء في بعض الروايات وليس فقط تحديد في هذا وقع هذا وذاك وهو وجاء في النصوص الأخرى كفار جاء في النصوص الأخرى كفارة النذر كفارة يمين جاء في النصوص الأخرى وقال ولم يسمي فكفرته كفارة يمين أيضا في بعض النذور فنجمع بين هذا وذلك نعم وقد يكون هذا قبل يعني يعني قد يكون هذا قبل ما قال النبي كفارته كفارة يمين نعم إذا صح لا اذا 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 صح ما الحديث الصحيحين ليس فيها المانع خلي بالك انتبه حديث الصحيحين ليس فيها انه لا كفاره فيها اطلاق وهذه فيها تقييد يبقى ما فيش تعارض عندي لكن لو فيها النهي لو فيها الاباحه وفيها أنه لا كفارة فيها وجاءتنا حديث أن فيها الكفارة صح هنرجح هنا حسب القوة لكن هنا إطلاق وهنا تقييد فهنا الحمل يكون على التقييد هو الأقوى إذا صح ولهذا بيقول بالكفارة من صح عنده الحديث إذا صحت عنده الحديث بيقول بها هذا يرجع إلى نظر المجتهد ولهذا هما قولات فاللي بيقول بالكفارة بهذا من صح عنده الحديث طب إذا صح عند الحديث هنا لا شك أنه دون رتبة ما في الصحيح فإذا صح عند الحديث فلا تعارض حينئذ ليه؟ لأن هذا مطلق وهذا مقيد بخلاف اللي أنت بتقولها بخلاف ما إذا جاء المورد واحد المورد واحد وده في الصحيح وده فيه كلام لا شك أن أنا أقدم ما في الصحيح يعني من حيث القوة ما هو صح بس أطلق 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 ما خارج الصحيح اه انت ما انتبهت اللي في الصحيحين المطلق هذا اللي هو في الصحيحين المطلق لا يعارض المقيد نقول به لأن الحكم على طريق واحد هذه الزيادة وقعت منافية ولا ما وقعت منافية يبقى عند من يقول هنا بأن الزيادة هذه زيادة ثقة مقبولة ما في إشكال يبقى الطريق الذي ذكره مسلم هو طريق الذي اعتمد طريق الذي رواه من رجاله وطريقه قد يكون الطريق الآخر هذا ليس من طريقه هو طريق اللي هو فيه الزيادة ليس من طريقه يعني أقصد أنه ليس على شرط فنلجأ هنا إلى هذه المسألة اللي هي مسألة هنا الزيادة إذا وقعت الزيادة من ثقة فهي مقبولة على قول على المذهب في مسألة الزيادة وقعت منافية أو لم تقع منافية على المذهب هنا هيبقى نرجع إلى المسألة الحديثية فاللي بيرى الزيادة ما لم تقع منافية تكون مقبولة فبيقبل اللي هيرى أن الزيادة مطلقا هذه الزيادة إنما وقعت ينظر بقى إلى رتبة من زادها هل يعدل رتبة من لم يزدها عددا وإمامة وجلالة يبقى مبحث حديثي نعم
القول الثاني وجوب الكفارة هو المشهور من المذهب لأن صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارة وكفارة يمين وكون الأمر لا يذكر في حديث ما يقتضي عدمه
تمام
ذكري ليس ذكر للعدم نعم لو قال رسول الله كفارة صار في الحديثين التعارض
تمام انتبهت هذا كلام عظيم يعني متى يرد تعارض بهذا لو في نهي وفي أمر لكن في إطلاق وفي كذا عدم ذكر أمر هنا وذكر أمر هنا هذا يحمل مطلق على المقال. لكن فيها بحث حديثي، بحث حديثي بإيه؟ أما إذا اختلف المخرجان حديثان ورد في حديث الأمر ورد في حديث الإطلاق، هذا لا إشكال بين العلماء قاطبة بأنه يعمل بالمقيد هنا، لا إشكال لأن ده حديث مستقل. لكن الإشكالية تنتج ما لو كان حديثا واحدا وكان مخرجا واحدا، هو ده الإشكالية. لكن ده فرض بعض الرواب هذه اللفظة وكذا، يكون فيها الصنعة الحديثية اللي هي معروف زيادة الثقة اللي بيمنعها مطلقا واللي بيمنعها مع المخالفة فقط على حسب المذهب. فينظر هنا الأحاديث، هل ورد أحاديث أخرى، أحاديث فيها التقييد فيها الكفارة وغير هذا المخرج، يبقى لا إشكال. ولا وحينئذ لا نقول بتقديم أحاديث الصحيحين على غيرها. ليه؟ لأن أصلا ما فيش مورد خلاف، إنما هذا حديث مطلق وهذا حديث مقيد، ومعروف القاعدة عند العلماء أن المطلق يحمل على المقيد.